شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخواني في الله، في هذا اللقاء سنتحدث عن قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان له صلة وثيقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم من حديث أبي سعيد. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، نجد أنه قاله لبيان أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عامة، لا تخصص في زمان ولا مكان. وأنا أقول هذه الكلمات عند هذا الحديث لأنه قد سبق وتحدثنا عن حال رسول الله عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة والسلف في رمضان، وذكرنا أنهم إذا دخل رمضان تركوا جميع ما كانوا يعملون في غير رمضان واعتكفوا على قراءة كتاب الله وإطعام الطعام وعلى القيام وكثرة الاستغفار، حتى جاء عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه كان إذا دخل رمضان اعتزل مجالس الحديث ومجالس أهل العلم وتفرغ لقراءة القرآن، وكان يقول الزهري رحمه الله: إنما رمضان لقراءة القرآن وإطعام الطعام. وأقصد من ذلك أنه لا يفهم مما سبق أن بقية العبادات ومن ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تترك في رمضان، بل الأمر بالمعروف يكون في جميع الأزمنة في رمضان وفي غيره. نحن لو تأملنا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هذا الحديث تعرفون أنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه دلالة على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدلالة تؤخذ من قوله: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، بمعنى أمره الله عز وجل ودعاه الله عز وجل إلى أنه لا يسخط ولا يجهل، وأنه عليه أن يلتزم بما أمر الله عز وجل به. من هذا المنطلق أيها الإخوة، الله عز وجل جعل أمة محمد خير الأمم. لماذا؟ الجواب: لأنها ميزت بالدعوة إلى الله عز وجل، ميزت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأمل معي ما قال الله عز وجل في هذه الأمة المباركة، وما قاله الله عز وجل في بني إسرائيل. قال في أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ماذا قال عن بني إسرائيل بالمقابل؟ قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ قال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكيف كانوا يعتدون؟ قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن قضية الدعوة إلى الله عز وجل في رمضان لها علاقة وثيقة. لا يمكن للصائم أن يرى رجلا مفطرا في رمضان ويسكت، هذا ليس من أخلاق المسلم، وليس من عادة المسلم السكوت عن المنكرات. الصيام يأمرنا بالمعروف ويعلمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا يمكن لمسلم أنه يرى رجلا يأتي معصية من المعاصي ويسكت ويقول: القرآن هو الذي ينبغي أن أنشغل به، القيام هو الذي ينبغي أن أنشغل به، إطعام الطعام هو الذي يجب علي أن أنشغل به في أيام رمضان، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون في غير رمضان. لا شك أن هذا الأمر غير معقول وغير وارد، وأن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون في جميع الأحوال. ولذلك نجد أن الآيات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في رمضان. تأمل معي إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هو الأمر بالمعروف في هذه الآية؟ الأمر الذي ورد في قول الله عز وجل: كتب عليكم، يدل على معروف، وهو العمل والدعوة إلى الصيام. وقوله لعلكم تتقون دعوة إلى تحقيق التقوى للصائم. كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا دعوة وأمر بالمعروف، وهو إيجاب الصيام. أيضا كذلك الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا فيه دعوة إلى الصيام، وأنا أجزي به فيه المسابقة، فيه المنافسة على أن يصوم الشخص الصيام الكافي الوافي. ثم قال ربنا في هذا الحديث القدسي: والصيام جنة أي وقاية. فلذلك نجد أن رمضان يرتبط بهذه الدعوة المباركة، والإنسان إذا دعا في رمضان كان أجره مضاعفا، فكيف لو اهتدى عليه شخص أو أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم وغيره والحديث أصله في الصحيحين: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من دل على هدى، وفي رواية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دل أو من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من تفطن للدعوة إلى الله عز وجل، وعليه نزلت قوله تعالى آية الدعوة، وعليه نزل قوله تعالى وهي آية الدعوة: ولتكن منكم أمة. ما هي وظيفتهم؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الآيات بذل الغالي والنفيس وتحمل الأذى وصبر وقام بمهمة الدعوة خير قيام. في الصحيحين تذكر لنا عائشة رضي الله عنها شيئا عظيما من تحمله وصبره في الدعوة إلى الله عز وجل، وتقول رضي الله عنها: لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد ياليل، يعني في الطائف، يدعوهم إلى الإسلام، سلطوا عليه الصبيان والعبيد والنساء فرجموه بالحجارة حتى أدموه وأغمي عليه، فلما أفاق جاءه جبريل وقال: السلام عليك يا محمد. فقال: وعليك السلام. قال: لقد بعث الله معي ملك الجبال. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا محمد. قال: وعليك السلام. قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهم الجبلان العظيمان هنالك، لفعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل التوحيد نسي ما حصل من أهل الطائف، نسي أنهم سلطوا عليه الصبيان والنساء والعبيد، ونسي أنهم رجموه، ونسي أنهم أدموه، ونسي أنهم أظهروا له أنواعا كثيرة من الأذى حتى سال الدم من وجهه الشريف. مع كل ذلك كان رحيما بهؤلاء الناس. لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أذكر مرة أن أمريكيا أسلم وكانت عنده أمنية أنه يأتي إلى مكة، وجاء إلى مكة، اعتمر في مكة، وفي إحدى مساجدها قام ليتكلم. هو لا يجيد العربية مطلقا، لا يتكلم العربية. فقام معه شخص يترجم للناس. حاصل ما قال هذا الأمريكي وهو جديد في الإسلام، قال: يا عرب، يا مسلمون، نحن الأمريكان أعطيناكم من أمور الدنيا من الذرة إلى الصاروخ، وأنتم بخلتم علينا بكلمة لا إله إلا الله. ثم أخذ يبكي قال: مات أبي كافرا وماتت أمي كافرة، فلماذا ماتا دون أن تصل منكم الدعوة إلى الإسلام؟ هذه كلمات ينبغي لكل عاقل وكل من يسمع هذه الكلمات أن يتأمل فيها وأن يفكر ماذا قدمنا للإسلام. هل نحن دعاة هدى مهتدون؟ هل فكرنا يوما في هؤلاء الذين حولنا ممن لم يعتنق الإسلام؟ هل فكرنا في هدايتهم؟ هل فكرنا في دعوتهم؟ هل فكرنا أننا سنسأل عن ذلك أم لا؟ هل فكرنا في قول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون؟ الإنسان سيسأل، الداعية إلى الله عز وجل سيسأل، هل قام بوظيفته على أكمل وجه أم لا؟ لا يقصد من هذا الكلام أنه يجب على كل مسلم أو على كل داعية أن يسعى إلى بلاد الكفار ليدعوهم إلى الإسلام، ولكن يا أخي الكريم أيها الداعية الفاضل، إذا أمكنك أن تذهب ولو مرة في حياتك وعندك قدرة فافعل، فإن رأيت من المصلحة ألا تذهب فاجتهد في الدعوة إلى الله وبصر المسلمين حتى يعودوا إلى تاريخهم التليد وإلى حياة الرعيل الأول، حياة السلف الصالح. كانت أم جميل وهي زوجة أبي لهب تجمع القاذورات والأوساخ وتأتي بها على باب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن مسعود ويتوضع عليه بعض الجزور، وقريش يضحكون، صناديد قريش يضحكون ويغمز بعضهم في بعض ويسخر ويسخرون من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أو وهو ساجد، لكنه في سبيل ذلك صبر. صبر لماذا؟ لأنه يعرف أن الدعوة إلى الله تحتاج منا إلى صبر. أنت أيها الرجل مسؤول على زوجتك، عليك أن تصبر على أخلاقها حتى تقومها على شريعة الله بالحكمة وباللين. وأنت أيها المدرس مسؤول على التلاميذ، وأنت أيها الأب مسؤول على الأبناء، وأنت أيها الزوجة مسؤولة كذلك على إصلاح زوجك إن كان مقصرا، وعلى إصلاح أبنائك وعلى تربيتهم التربية الإسلامية الحقة، وأنت أيها الوالي مسؤول على رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يوجد فينا أحد ليست على عاتقه مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل. مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل على الجميع. اليوم نحن في رمضان ونشاهد بعض المنكرات حولنا على شاشات الفضائيات ومن خلال المذياع، وإذا خرجنا إلى الشارع نرى كثيرا من المنكرات، هذه تحتاج منا أن نغيرها، لكن بماذا؟ بالقوة؟ لا. باللسان؟ نعم باللسان، نقول هذا مخالف لدين الله وهذا منكر وعلينا أن نزيله بقدر الاستطاعة، ولكن بحكمة. من كان مدخنا لا تقل له يا فاجر، من يشرب الخمر لا تقل له يا فاسق، من أفطر في رمضان لا تتكلم عليه وتسيء إليه، ولكن عليك أن تتعلم أسلوب الدعوة، أن تحسن إليه وأن تحسن الأسلوب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أساليب الدعوة وأخذها عن الله عز وجل الذي يقول في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدخل جماعة من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ويقولون السلام عليك يا محمد، ليقولوا عليكم، تقول عائشة وعليكم السلام واللعنة، في بعض الروايات يا أبناء القردة والخنازير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مهما يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. يعني الرفق هذا مال وهذا جاه وهذا سلطان، من لا سلطان له ومن لا مال له ومن لا جاه له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا رأيت المنكر ما يلزم أن تستخدم القوة، وإذا كان التغيير باللسان سيؤدي إلى مفسدة غيره بقلبك، واختر أخف المفسدتين. فأحيانا نرى المفاسد أمامنا ربما إذا أنكرناها بألسنتنا ستؤدي إلى مفسدة أعظم، غض الطرف في الظاهر وانكر بقلبك. بيدك تستطيع أن تستعمل هذا في مواضع ليست فيها مفسدة، عندك ابنك عمل منكرا لك أن تضربه إذا رأيت أنه ما تقبل منك باللسان، لأنك في مجال تربوي ولك عليه مسؤولية. كذلك الوالي يستطيع أن يغير المنكر بيده إذا رأى أن الناس لم يلتزموا، ورأى واحدا أنه خرج عن طاعة الله عز وجل وعمل منكرا أو شرب خمرا وقد وعظه وقد سجنه، له أن يضربه. فمراتب الدعوة أو أن مراتب أسلوب الدعوة الثلاثة، باليد وباللسان وبالقلب، وكل واحد نأتي به عندما نحتاج إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الناس بالدعوة إلى الله واستخدم معهم الأساليب. فأنت لا تكن جافيا ولا تكن قاسيا، وكن حكيما في دعوتك إلى الله عز وجل، لأن المغزى من الدعوة ما هو؟ هو هداية البشرية. فإذا أنت ستتهم هذا الشخص أو ستتكلم عليه أو تجعل هذا الشخص عدوا لك، فلا ريب أنه لن يسمع لك إلا أن شاء الله، ولن يهتدي إلا أن يشاء الله. فكن رحيما بالخلق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاش 10 سنوات في مكة يرى المنكرات ويطوف حول الكعبة، والمنكرات من حوله والأصنام حول الكعبة، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يستخدم الحكمة. ما قام وكسر هذه الأصنام، ولا أمر بتكسيرها، ولا أمر حتى باغتيال صناديد الكفر، ولا أمر أيضا بقتل بعض الشخصيات. لماذا؟ لأنه في مرحلة ضعف، ونحن اليوم في مرحلة ضعف، علينا أن نتعامل مع الأمور بالحكمة واللين. الوقت ضيق، وسأجعل مجالا لرد على بعض الأسئلة قبل أن ينتهي البرنامج. هذا سائل يقول كيف نعرف دخول رمضان؟ قلنا سابقا رمضان يعرف برؤية الهلال، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. إذا ظهر لنا هلال رمضان بالرؤية من شاهد عدل يبلغ القضاء، والقضاء يعلن للناس الصيام، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول أنا في أوروبا هل أصوم على رؤية أهل السعودية؟ الجواب يا أخي في أوروبا وفي كثير من الدول الأوروبية قضاء خاص بالمسلمين أو بالجاليات المسلمة، وهم في العادة يشاهدون الهلال هنالك، فإذا شاهدوا الهلال قالوا للناس صوموا، لأن الأهلة على القول الراجح والمطالع تختلف من بلدة إلى بلدة، بدليل أن النهار يختلف دخوله عن دخول الليل. وأيضا كذلك حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم لما رأى معاوية أنه صام خلاف اليوم الذي صام فيه أهل مكة لم ينكر عليه، حتى قال هكذا علمنا أو أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق وأشرنا إلى ذلك، ولعلنا أيضا كذلك نشير من خلال الحلقات القادمة لضيق الوقت. يقول السائل في رمضان نعجز لحضور صلاة الجماعة لأننا موظفون، فهل نصليها في المحل؟ وجزاكم الله خيرا. صلاة الجماعة واجبة، وعليك أن تجتهد في حضور الصلاة في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول لذلك الأعمى لما قال له يا رسول الله إني لأجد من يقودني، قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفي بعض الروايات لا أجد لك رخصة. وفق الله الجميع لكل خير، وإلى الملتقى بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.